الجامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أيها الحفل الكريم، خير ما نفتتح به هذه الليلة المباركة آيات من الذكر الحكيم، يرسلها علينا الأخ أحمد يوسف.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. في رحاب جامعة أم القرى تقام في هذه الأمسية الطيبة، هذه المحاضرة القيمة التي يتفضل بإلقائها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو شيخ فاضل للجميع، شيخنا جميعا جزاه الله خير في علمه وفي فضله وفي سلوكه، ولا نريد أن نثني عليه بوجهه، وعلم الله أننا نحبه في الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا في ذاته. وكعادته حفظه الله في كل عام يزور طلاب المركز الصيفي في جامعة أم القرى في مكة وفي الطائف، وقد التقى بهم حفظه الله في الطائف بزملائكم، وفي هذه الأمسية الطيبة يلتقي بكم هنا ليتحدث فضيلته جزاه الله خيرا عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات، بل هو أهمها على الإطلاق، وهو موضوع التوحيد وأقسام التوحيد وضده. والحديث عن العقيدة وعن التوحيد وأقسام التوحيد والشرك الأكبر والأصغر والخفي، هذه الأمور من أهمية بمكان. بعض الناس يقول الحديث فيها قد انتهى والناس كلهم مسلمون وكل الناس موحدون، ولكنهم دون أن يعلموا يقعون في الشرك، وأحيانا نسأل الله السلامة في الشرك الأكبر. فضيلته في هذه الأمسية الطيبة جزاه الله خير يحدثكم جميعا، وهذه المحاضرة إن شاء الله سوف تنقل لزملاء آخرين ولطالبات الجامعة لكي تعم الفائدة. نرجو من سماحته حفظه الله أن يلحقنا بحديث الشيخ المحبب إلى النفس، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلفه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به بهذا اللقاء لإخوة في الله ولإخوة أبناء من أعزاء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى إنه جواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة جامعة أم القرى وعلى هذا المركز الصيفي وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجع على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا بما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاجل والآجل. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعنا جميعا ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر، آيات سمعنا آيات كريمات فيها عظة وذكرى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارجموا النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر السورة. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيه الذكرى، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه التبشير بأسباب النجاة والسعادة، وفيه العظة والترغيب والترهيب. فجدير بأهل العلم وجدير بطلبة العلم وجدير بالمسلمين جميعا أن يعنوا بتدبره وتعقله وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، حتى يعمل المؤمن بما أمر الله به وحتى يبتعد عما نهى الله عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترغيب سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الطريقة السبيل التي هي أقوم، التي هي أهل السبل وأقومها وأصلحها. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه العظة والذكرى. فوصيتي لنفسي ولجميع من يسمع كلمتي العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. فمن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية ومعرفة الحق وفقه الله هداه. وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بيان حق الله على عباده
وبيان ضد ذلك. هذا أعظم الموضوع الذي اشتمل عليه القرآن، وبيان حقه سبحانه على عباده من توحيده والإخلاص له وإظهاره بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وأنواع الكفر والضلال. ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العناية بهذا الواجب العظيم وتدبر ما ذكره الله في ذلك لكان ذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلالة على كل خير والتقريب من كل شر. ثم بعد ذلك العناية بالسنة، فإنها الأصل الثاني والرأي الثاني، وهي المبشرة لكتاب الله والدالة على كتاب الله والموضحة لكتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إنا لتبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فأنزل لدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم سبيل النجاة وتحذيرهم من سبيل الهلاك، وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين الناس ما أنزل إليهم وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فمن يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه الله يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه كتاب الله ويحذرهم مما نهى عنه كتاب الله. وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن توفاه 23 سنة كلها دعوة وبيان وترهيب وترهيب إلى أن نقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. والمحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع، في أعظم الموضوع وأهم الموضوع، وهو موضوع العقيدة، موضوع التوحيد وضده. التوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق من أجله الثقلين وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا لخصوه العبادة ويفيده بها سبحانه وتعالى. لم يخلق عبدا ولا سدى ولا ليأكل ويشرب ولا ليعذر القصور ونحوها ولا ليشق الأنهار ويرث الأشجار ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم يعظمون ينتهي الأوامر ينتهوا عن نواهيه يقفوا عند حدوده يوجهوا العباد إليه ويرشدهم إلى حقه. وخلق لهم ما خلق من النعم يستعينوا بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله جل وعلا أنزل الأمطار وأجرى الأنهار ويسر العباد من أنواع الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته وما يكون سببا لبقائهم إلى نهاية أجالهم. إقامة للحجة وقطعا للمعذرة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الآلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدون وأمرهم بذلك وأرسل الرسل بهذا الأمر ليدعوا إليه وليوضحوه للناس. فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يكون أعظم المطلوب وأن تكون العناية به أعظم عناية، لأنه إذا صلح صار ما بعده تابعا له، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصله من أمال وأقوال ما لذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في آيات كثيرة. ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مكث دهرا طويلا يدعو الناس إلى توحيد الله في مكة قبل أن ترضى عليه الصلاة وغيره عشر سنين، كلها دعوة إلى توحيد الله وفتح الشرك على الأوثان، وبيان أن الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة، وكان أبو سفيان في وقت من قريش في تجارة في فلسطين، وصادف مجيء هرقل إلى القدس فقيل له عنهم فأمر بإحضارهم وسؤال بسؤالهم عما يعلمون هذا النبي الذي بلغه الخبر. وكان في وقت الهدنة الله وعلى رأسه أبو سفيان، فسألهم عن قبله من هذا الذي يقول إنه نبي، فقيل إنه أبو سفيان، أشاروا إلى هذا أبو سفيان، فقال أجلسوه أمامه، فأجلسوا أصحابه خلفه، فقال لهم قولوا لهم إن كذب فالمكذبون. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة من المعروفة في البخاري وغيره، وإما سألهم عنه عن سألهم عما يدعوهم إليه، فقال يدعونا إلى أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعدالة إلى أسباب أخرى، لكن هذا هو السؤال الأعظم والجواب الأعظم. فقال له ذلك أنا كما قلت لا يمكننا بين ما استقدم لهاتين ولا يظهر الله عليكم ولا يظهر الله عليكم، أو كما قال. فكان أمره كما قال فلملك الله المسلمين الشام ونزع عنهم الروم ونصر الله نبيه وأيد حزبه. المقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظم. ولما تساهل فيه الناس إلا من رحم الله وقعوا في الشرك الأكبر، وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلاف، وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم. فتجده يعبد الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ويطوف بقبره ويستغيث به ويسأله شفاء المرضى وقضاء الحاجات ويقول إنه مسلم وأن هذا ليس بشرك وأن هذا تعظيم للصالحين وتوسل بهم إلى الله والإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو الله واسطة الأولياء فهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب كما أن الوزراء بالنسبة إلى الملوك هم واسطة فشبه الله بخلقه وعبده فعبد خلقه من دونه نسأل الله العافية كل هذا بأسباب يحدث إلا في البصيرة بهذا الأصل العظيم عباد البدوي وعباد الشيخ ابن خالد وعباد الحسين وعباد غيرهم من الناس أصابهم بلاء من هذا الطريق من هذا السبيل جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا دعوة الرسل وتلبست عليهم الأمور حتى استحسنوا الشرك وجعلوا دينهم غربة وأنكروا على من أنكر عليه وقل أن تجد في غالب الأمصار قل أن تجد العالم البسيط بهذا الأصل العظيم تجده يجار إليه بالأصابع ويقال إنه العالم وهو مع ذلك ممن يعظم القبور ويدعو إلى أهلها ويستعين بهم وينذر لهم ونحو ذلك أما علماء الحق علماء السنة علماء التوحيد وهم قليل في كل مكان ووجب على طلبة هذه الجامعة وعلى جميع الطلاب جميع الجامعات الإسلامية أن يعلموا بهذا الأصل وأن يحكموا غاية الإحكام حتى يكونوا دعاة للهدى ومبشرين بالحق وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبعث للرسل جميعا وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن هي تتعلق بهذا الأصل بأنواع التوحيد وأنواع الشرك والتوحيد أصدر وحد الوحيد توحيدا يعني وحد الله يعني اعتقده واحدا لا شريك له بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته ولا في إلهيته وعبادته سبحانه وتعالى هو واحد جل وعلا وإلا الوحيد نحن هو واحد جل وعلا لكن يسمى التوحيد لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل قد اعتقده واحدا فعمل على ضوء ذلك بإخلاص عباده له سبحانه ودعوته وحده ولما بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الأسماء الست والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل ما سواه وعند التفصيل تكون أنواع ثلاث توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية أقر بها المشركون ولم ينكروا لكنهم لم ينكروا بالإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة لم يثبتوا التوحيد الإلهي بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق وأن الله ربه ولكنهم لم يحلوه بالعبادة فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الأنبياء قبله حتى يثبتوا العبادة لله وحده توحيد الربوبية معنى والإقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه للعالم هذه قاعدة توحيد الربوبية الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق يدبر الأمور يصرف الأمور يعطي ويمنع يحكم ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا في جملة أقر بها المشركون كما قال سبحانه ولا إنسان من خلق فلا يقول إن الله ولا إنسان من خلق فلا يقول إن الله قل من يرزقنا الشهر أم من يكسر الأبصار من يحيي الحي من الميت قل في الميت من الحي ومن لك من أمر سيقول الله فقد أخذت وهم معترفون بهذه الأمور هو الرزاق هو المحيي المميت هو مدبر الأمور والملك لكل شيء، لكنهم لن يستفيدوا من هذا الإقرار تقييد الله للعباد وإضافة عباده سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه الوسائط وزعموا أنها شفعاء وأنها تقرب الله للعباد. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: رد عليهم ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الارض سبحانه وتعالى عنه. هو سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الارض، بل هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد المستحق العباده جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين انا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، يعني يقولون نعبدهم الا ليقربونا الى الله، ما عبدناهم لانهم يضرون وينفعون او لانهم يخلقون ويرزقون او لانهم يدبرون ويحرمون الا، ولكن عبدوهم الى ذكر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. ثلاث السابع: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم بهذا انهم لم يعتقدوا ان الهتهم تنفع المطلوب تحيي وتغيب وترزق وتعطي وتمنع، لا، وانما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقدموا الله جل وعلا كاللات والعزى ومنال والمسيح والحزين ومريم الصالحين من العباد، كل هؤلاء ما عبدوهم لانهم يخلقون ويرزقون، لا، عبدوهم لانهم يرجون شفاعته يرجون انهم يقربوا له الله جل وعلا. حكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عنه. وهذا في آية الزمر: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. حكم بالكفر والكذب، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، بين انهم كذبه بزعمهم انهم قدموا من الله، كفر بهذا العمل بعباده اياه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه والاحياء. ودعاه صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول له: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأبى عليه الأكثرون ولم يستجب له إلا الأقلون، ثم أجمع رأيهم على قتله فأنجاه الله من جرهم ومن كيفهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فأقام بها شريعة الله ودعا بها إلى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم، وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وجاهد معه المهاجرون من قريش وغيرهم حتى أعلى الله دينه وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله. هذا النوع من توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه، هو التوحيد إذا كفر المسلمين، هو حجة عليهم بإنكار توحيد الله والعباد، لأنه يستلزمه ويدل عليه ويوجبه. فلهذا قال: أقام الله حجة عليهم بهذا الإقرار، فقل: أفلا تتقون، في الآية: أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. من كفر هذا الأمر بين خروجه استفاد له عقل أن هذا المصوب بهذه الصفات هو المستحق لا يعبد، ما دام هو الخلاق هو الرزاق هو المحيي هو المميت هو المعطي هو المانع ومدبر الأمور والعالم بكل شيء وقال أبو شيء كيف يمرس الله؟ كيف تصرم العبادة لغيره؟ كيف يرجع غيره؟ كيف يخاف غيره؟ نبع قال أولئك الكفار ولكنهم لا يعقلون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم إلى الله ولا حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون وقال في المنافقين هم بكم عنهم لا يعقلون هكذا اشبههم كما قال في سبحانه ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هؤلاء هم الغافلون أشبه الأنعام آيات بينات حجج بينات وبراهين ساطعات ومع ذلك لا يفهمون ولا يعقلون استمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوه يوم بدر وحاربوه يوم أحد وحاربوه يوم الخندق يوم الأحزاب استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تنزع فيهم الآيات ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم ولله حكمة بالغة سبحانه وتعالى من ذلك ثم إنه سبحانه أظهر نبيه وأعز نبيه وغفر أعداءه وغزاهم صلى الله عليه وسلم كما وغمر الله عليهم وفتح بلادهم ودخل في دين الله أقواله وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام كفيلا للنبي وقبله الناس ودخلوا في الحق ثم قامت ضده هوازن من الطائف فأغره الله عليهم حتى تشنهم واستولى على نسائهم وذرياتهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أيضا من نتيجة توحيد الربوبية قلق الروم وعرفوا وتوحيد الربوبية استلزموا لأنه كان هو الخلاق الرزاق المالك لكل شيء هو المستحق لجميع أسماء الحسنى وصفاته هو المستحق لها سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بغض عز وجل هم يحرون ربهم بأسماء وصفاته فقد كبر بعضهم فقال لا نعرفه إن رحمن الإمام الرحمن فاستنكروا ذلك لا أكثرهم من الله فهم يعرفون أسماء ربهم وصفاته لا يمكن لها يعرفون أن ربهم وخالقهم بقي النوع الثالث هو توحيد الله والصفات وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله يتم العبادة بأن يأمن بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى هذه كلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي الكلمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه ودعا إليها عنه هذا ظالم فلم يستجب له وما تعالى في قومه وقد أنزل الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى غير هذا كل هذا معنى هذه الكلمة معناها إبطال العبادة لغير الله ونفيها عن غير الله وإثباتها بحق لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الحق عز وجل وله دواب الحق وعبادته هي الحق من رب الناس سبحانه وتعالى ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب الشفاء مرضاه على ذلك منه ولا يطاف إلا بيده العتيق إلى غير ذلك هو الحق ودين الحق سبحانه وتعالى ولم أثقل هذه الأعمال الثلاثة وحفظها واستقام على معناها هو الوحيد الحق ومن ضيع واحدا منها أضاع الجميع متلازمة لا إسلام إلا بها جميعا ونكر صفات الله وأسماء فلا فينا ومن زعم أن مع الله يصلي الكون يدبر الأمور مع الله وهو فعل أيضا بداعي العلم. ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكن لم يعبد إلا بل عبد معه سوى من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه. ولا تنفعه بقية الأقسام، لا تفيد من الربوبية ولا تفيد الأسماء حتى إن باع من الثلاث، حتى يقر بأن ربه هو المالك الخالق الرازق، حتى يقر بما قرر للمشركون، وحتى يؤمن بأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا شريك له، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقي الأمر التام هو توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو الأساس العظيم في دعوة الرسل، لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون، وإنما أنكروا هذا النوع هو توحيد العبادة. لما قال: قل لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. وقالوا أيضا: أئنا لتارك آلهة من شعير مجنون. قبلها قولوا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون: أئنا لتارك آلهة من شعير مجنون. كذبهم الله بقول: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذا النوع هو توحيد العبادة، هو الذي أنكرهم المشركون، وهو الذي وقع به المشركون اليوم، هو الذي وقع به المشركون فلم يفهموا ولم يؤمنوا به، بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار، وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأولياء والصالحين، واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأشجار والأحجار. وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال سبحانه: ولو أشركوا لحدث عنهم ما كان يعملون. قال سبحانه: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من تحقيق هذا النوع وإقرار الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. ومن أهل هذا النوع وعدم البصرة به يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال النصارى: قل هل ننبئكم بأحسن أعمالنا الذين ظل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. من جاهد لجاهد وانتكاس في قلبه يحجب عنه المحسن ويمد غير الله ويدعو غير الله ويستعين بغير الله لجهله وقيمة بصدقه. وصدق في قوله سبحانه: ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. الواجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم أن يؤدوا بهذا النوع وبقيه النوعين أعظم عناية، والنوعان الآخران بحمد الله من أوضح الأشياء وأبين الأشياء، لكن هذا النوع قد يشتبه على بعض الناس الشبه الكبيرة التي يجدها أعداء الله ويلبس بها على كثير من الناس، فرغوا فيها بحمد الله واضح ويشوفهم باطلة لا وجه لها والحق واضح أبلج، ووجود خلاص العبادة لله وحده من كل الأشرار. أدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك ومن يدعون من دونه ما يملكون من تمويل إن يدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة لا يفهم يجب ولا الذي يفهم يقول سبحانه غير مع الله إلا أن آخر لا ضغر له فإنما إشهاده من ربك إنه لا يفهم. في آيات كثيرة كلها دالة على وجود إخلاص عباد الله وحده وأن صرف العباد في أجل الله في أجل الله شيء كلهم. وهكذا لو اعتقد أن شخصا أو جمادا يصبح أن يعبد ولو معبد، لو اعتقد أن هذا الصنم أو هذا الشخص كجبرائيل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو شهاب الغالي الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، لو اعتقد أنه يصبح العبادة وأنه لا بأس يدعون من الله ولا بأس أن يستغاث به صار كافرا وإن لم يفعل شيئا بهذا الاعتقاد. وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون بالكون كان كافرا وإن لم يعلم شيئا بهذا الاعتقاد الحميد. وكيف إذا دعاهم من دون الله وكيف إذا استغاث به أو من غيرهم نقول شفاعهم قولا واعتقادا. وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار شركه في جهة معدلة شرك العقيدة شرك القول شرك العمل وضد التوحيد الشركة الشرك هو أنواع، والحقيقة أنه نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة إلى الله وبعضها أو يتضمن جحد الشيء ما وجب الله مما من الأمور المعلومة بالدين الضرورة الصلاة والصوم في رمضان أو يتضمن جهد شيء مما حرمه الله من معلوم الدين بالضرورة كالزنا والهم أو يتضمن طاعة المخلوق بما قد يخالف عن دين وعن استحلال وأن يجوز أن يطاع فلان أو فلان بما يخالف أمر الله من رئيس أو وزير أو عالم أو غير ذلك. وأنواع لكنه يمنع كل ما يتضمن صرف بعض العباده بغير الله كدعائهم الاولياء واستغاثه بهم والذي لهم او يتضمن استحلال ما حرم الله او اشقار ما اوجب الله كاعتقاد ان الصلاه لا تجب او الصوم لا يجب او الحج مع الاسلام لا يجب او الزكاه لا تجب أو اعتقاد من الجهاز غير مشروع مطلقة كان هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله من المعلوم من الدين بالضرورة التي لا شبهة فيها حل الزنا أو حل الخمر أو حل عقوق الوالدين أو حل قطع الطريق أو حل النفاق أو ما أشبه أن الأمور معروفة من الدين بالضرورة من اعتقد حلها كفر حل ما حرم الله وصار حكم حكم المشركين. وهكذا من استهزا بالدين وسخر بالدين هم وحده وروحه له قل بالله واياته ورسوله من المشركين لا تاكلوا لكم ارض مدينه. وهكذا من الاستهان بشيء مما اظهر الله احتقارا له وازدراء له كي يستهي بالمصحف ويقول عليه او يطرأ عليه او يقعد عليه لأن تلّم كفر إيمانا لأنه متنفس لله مشتقر لله ولجنابه سبحانه وتعالى والإسلام. وهذا موضوع موضوع واضح في أبواب المرتد في كل مذهب ذكروا دارا من موضوع بارك المرتد أوضحوا في جميع المعاجد المعذور والضلال هو باب جدير بالعناية ولكن بهذا الحق باب جدير بالعناية من أهل العلم أن يدرسون ويتأملون حتى يعرفوا لما قضى الإسلام حتى يعرفوا أسباب الردة وأنواع الكفر والضلال يعني كفر أكبر والشكر أكبر. هو خطير أن وقع في يديهم هو قريب من الناس ويحسب أنه مكتب. والنوع الثاني شيء أصغر وهو ما ثبت في النصوص تثبيته شيئا ولكنه لم يبلغ درجة أكثر من أكثر. هذا يسمى جهة أمر. كل ما جاء في النصوص أنه يسمى شركا ولكنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر في المعنى. هذا يسمى شركا أصغر مثل الرياء. ولكن يقرأ الرائي أو يصلي الرائي أو يدعو إلى الرائي الرائي أو يقرأ الرائي. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه ما غضب الشرك الأصغر. فسؤل عن مقال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراه في الدنيا فانظروا هذا الذين عندهم بالنساء. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود النبي الأشعري عن طالب رضي الله عنه. رواه الطبراني أيضا والبيهقي وجماعة مرسلا لأن محمود صحابي صحيح لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مرسلا في الصحابة حجة عند أهل العلم وبعضهم حكاه إجماعا. قول ما شاء الله وشاء فلان او من الله هو فلان او هذا من الله ومن فلان او ان بالله هو فلان هذا من الشرك الاصغر. ثم في الحديث رواه ابو داود بن صحيح عن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. من هذا ما رواه النسائي عن قتيله ان اليهود قالوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشركون ويرون أنكم تمجدون فقل ما شاء الله وشاء محمد فلقد وقعت تحجبون بغير الله وتقول ما شاء الله وشاء محمد. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. ولذوة النساء أيضا أن ربي قال يا رسول الله ما شاء الله وشيء فقال أجعلتها لله ندا ما شاء الله وحده. ومن هذا ما رواه ابن ابي حاتم عن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال هو الشرك في هذه الامه اخذ من دليل النمل على صلاه سوداء في يوم الدين. وهو ان تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي لتقسيم غير الله وتقول لولا كلمه هذا لا اتى من النصوص ولا البغض في الدار لا أحسن من النصوص ولولا الله فلان لكان كذا وكذا لا تدع فيها فلانا هذا كله من شرك. رواه ابن ابي حاتم بن الحسن. هذا واشباهه من كسب الشرك الاصغر. وهكذا حلف بغير الله والنبي والكعبه والامانه وحياتك وشرفك هذا من الشرك الاصغر. لما ثبت في المسند بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد حشر. وروى الترمذي وابو داود واحمد رحمه الله بسند صحيح بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقد كفر واشرك يحتمل له شك من الراوي ويحتمل له ان الواو معنى الواو من كفر واشرك. من هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله ونصره. والحلف هذا معنى كثير. هذه انواع من الشرك الاصغر وقد يكون اكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه. اذا قال في قلب صاحب الحالف بالفجوي او بالنبي انه مثل الله او انه يدعى مع الله او انه يصرف الكون مع الله صار شركا اكبر بهذه العقيده ودل على أحد الكفر. لكان هذا عقده وهذا قصد ويتفنيش الألفاظ في أصل إذا قال في اللسان غير قصد التعظيم الذي عظم به الله عز وجل كان يشرك أصل. وهناك شيء يقال الشرك الخفي ذكر بعض أنه قسم ثالث واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم سعيد لأنه قال أنا أنبه الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الرجل إليه. وفي الأخر أنا أخبركم أنه أخبر هذا عندي من الناس من الديان قلنا بلى يا رسول الله قال الشيخ فرح يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما نقر من الناقض من يده أو من واحد هذا سمي في الغبي وهو من الشيء الأصغر ومن الريع هو الشيء الأصغر ومن أقسام الريع وسمي غبيا لأن يقوم بقلوب وسمينا في حديث ابن عباس أخذ من النمل لأن بعض الناس لا يعقل وحياتي وحياة فلان يقول الله فلان هذا من الله فلان قد يشتري عليه ما ذكره ابن عباس خفيف جهه الحكم الشرعي ما قل يفهم وما في حديث ابي سعيد خفيف جهه يقوم بالقلوب يعني الانسان يصلي ما يدري عن الله سبحانه وتعالى يقرا ما يعلمه الا الله اذا نوى بقراءته فتح الناس وكان الناس عليه او نوى بصلاته ان يبنوا عليه ما دري او نوى بدعوته الى الله او امره بالمعروف او نهي عن المنكر ثناء الناس عليه هذا ليس بالله لان هذا محل القلوب هذا محل القلب ما يعلم ما في القلب الا الله سبحانه وتعالى لكن الصواب انه لا يحول عن النوعين الشرك الاكبر والاصغر وان سمي خفيا الشرك الاكبر يكون خفيا ويكون جليا الجلي دعاء الاموات واستغاثه الاموات والنبوه له ونحو ذلك والخفي ما يكون بقلوب المنافقين يصلون مع الناس يصوم مع الناس وهم بالباطل كفار يعتقدون جواز عباده الاوثان والاصنام وهم لا دين المشركين فهذا شيء خفي خفي لانه قام بقلوب واكبر وهكذا الشيء الخفي من جهته الاصغر كنية بقراءة منع الناس او بصلاة او بصدقة او ما اشبه ذلك ما شيء خفي لكنه شيء اصغر فاتضح بهذا ان الشيء الخفي اكبر واصغر وكل منهما يكون خفيا كسر المنافقين فانه خفي وهو اكبر ويكون خفيا واصغر كما يقوم بقلبه المرائي في صلاته او صدقته او دعائه لله دعوته الى الله او امره المعروف او نهي عنه او نحو ذلك فالواجب على كل مؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن هذه الانواع ولا سيما الشرك الاكبر فانه اعظم الذنب عصي الله واعظم جليل ومن قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يشركون ومن قال فيه سبحانه انه من يشرك بالله فقد حضر الله اجله واضل النار ومن قال فيه سبحانه ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك من مات عليه وهو من اهل النار جزما والجنه عليه حرام وهو مخلد في النار والعياذ بالله ابدا ابدا اما الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر وصاحبه على خطر لكن قد يمحى عن صاحبه دون عن الحسنات قد يعاقب عليه بعض العقوبات لكن لا يخلد في النار كل كفار فليس مما يجب الخروج في النار وليس مما يحبط الاعمال ولكن يحبط العمل لغارا الشرك الاصغر يحبط العمل لغارا اذا صلى يرائي فلا اجر فهذه اثم واذا قضى يرائي فلا اثم فلا اجر له فلا عليه اثم فالشرك الأصغر يحبط العمل لغارا بخلاف الشرك الأكبر والكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون الواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر ويتبصر حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه وحتى يعلم حقيقة الشرك من نوعين الإخبار الأكبر والأصغر وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع من الشرك الأكبر والأصغر وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه وحتى يستمر بطاعة الله وأداء الحق فإن التوحيد له حقوق وهي أداء الفرائض وترك المناهي فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض وترك المناهي ولا بد أيضا من ترك الإشراك كله صغيره وكبيره الشرك الأكبر من هذه التوحيد ومن هذه الأسباب الكلية والشرك الأصغر من هذه كما له الواجب فلا بد من ترك هذا وهذا فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر ونتلقى به وأن نبلغه الناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون أن نصب على بيننا لهذه الأمور العظيمة. والله المسؤول عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ومسلمنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويهدي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان محاضرة محمد الشيخ محاضرة قيمة مفيدة نافعة إن شاء الله. تحدث كما حلو عن التوحيد وأهميته، وتكلم عن أركانه، ثم تكلم حول الله عن ضده وهو الشرك، تكلم عن أركان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم تكلم عن الشرك القديم وأن من ذلك تحت الشرك الأصغر، وأن الإنسان يقع في بعض هذه الأمور وهو لا يشعر، يصلي ويراعي صلاته، وقد تنسب صلاته إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تضيع من خلق من الخلق، قد يعمل أعمالا يعتقد أنها بسيطة، يحلف بغير الله، أو يعمل شيء من الأمور وشاطر وشيء من الأمور يعتقد أنها يسيرة وهي كبيرة، مع أنها خطأ وخدش بالعقيدة لا يجوز للإنسان. يا إخواني كما تفضل سماحة الشيخ أن يتساءل في أمور العقيدة، لأن من الأمور المهمة إذا ضاع الإنسان في عقيدته وإذا ما الأولى ما عداه، علينا أن نحرص على ما سمعنا وأن نستفيد منه وأن نطبقه تطبيقا عمليا فعليا، وأن ننقل ما سمعنا إلى بيوتنا إلى أزواجنا زوجاتنا إلى أمهاتنا إلى بناتنا إلى أهلنا جميعا الذين نحن نقول هذا الكلام، ونؤيد ونؤكد عليه على أهمية عقيدة الإنسان وتضحيها، وأن يكون مستقيا ذلك من كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. هناك في بعض الأسئلة جزاك الله خير عن كثير من الأمور التي تكلمت فيها بطلاقة داخل فيها، ولكن لها علاقة بالأمور الثانية. الذين يحرصون على الاستفادة من هذا الحديث لله الحمد في عدد طيب ومن الليلة، ويسرني أيضا أن أصدرك من سماحة الشيخ جزاه الله خير، وافق أيضا على أن يلقى محاضرة قيمة أخرى إن شاء الله في النادي الثقافي الأدبي بمكة المكرمة في الأسبوع القادم، ثم يقوم الاثنين اليوم الثلاثاء فيحدد الاجتماع إن شاء الله، نرجو منكم أيضا الحضور والمشاركة إن شاء الله. أخ يسأل سماحة الشيخ ويقول جزاكم الله خير على حديثكم الطيب وأذانكم ونفع بكم، ولكن كيف السبيل إلى تحقيق حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله الطيب. الحمد لله ويسر على المؤمن أن يحاسب نفسه ويلزمها الحق، وأن يتأثر بالمثبطين والمعوضين، يستقيم على توحيد الله وإخلاص الله، ويلزم العمل بذلك ويدعو إلى ذلك حتى يستقيم على ذلك ويكون سجية له، لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوضه عن هذا أو يلبس عليه. المهم أن يعيون بهذا الأمر وأن يحاسب نفسه وأن يعرفه جيدا حتى لا تنسى عليه الأمور وحتى لا ترجع عليه الشبهات. نعم.
جزاكم الله خير. ويسأل أبو رسولنا مؤمنين جزاك الله خير، يشاهد بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناس يدخلون بقبور عن جهل، فما حكم هؤلاء؟ أن يطلقوا على الواحد منهم مشرك؟
حكما جعل الأصنام والصغار بها ونحو ذلك، حكمهم كفر، ظاهرهم كفر، أما كل واحد معين فنحتاج إلى استتابة. إذا أراد ولي الأمر أن يقتله أو يسلبه أو يستمعه، لا بد من استجابة. إذا كان يكون لبس عليه فإذا استجيب وبين له غضب ثم لبثه وجب قتله. فأما عمله هو كفر، مثل عمل الجحيم، سوى أمره هو كفر. إذا مات عليه مات جاهلا كافرا، وأمره إلى الله عز وجل، لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يفرق بين المسلمين. مثل ما نرى الكفرة أم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أدركت النبوة وجاءها على دين قومها واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فلم يزل أن يستغفر الله وهي على دين الجنة وهكذا أبوه قال إن أبي وأباك في النار لما سأله سائل وأبوه مات في الجاهلية الجاهلية حكم الكفار لكن من لم تبلغه الدعوة يوم القيامة من لم تبلغه الدعوة ومات على جهل الدعوة يمتحن يوم القيامة يسأل فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار هكذا جميع الفترات من لم تبلغه الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نفعت الرسل الذي يقول ما قامت عليه الحجة ولا برانه ولا عشه يمتحن يوم القيامة وإن كان الأصل أنهم بلغوا يقول الرب عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بين أن من بلغه القرآن فقد أنذر قال تعالى هذا بلاغ للناس وإنذرهم فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه لم يكن كفر وأمره إلى الله وهكذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذين أرسلتم به إلا كذب الأنبياء وجعل سماعه حجة عليه اسمعوا بي أحد من الأمة رواه مسلم في الصحيح فالحاصل أن من أمر الكفر في ديار الإسلام حكم حكم كفر أما كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو هذا إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم ينتمي لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة يرسل إليه عنق من النار كما جاء في أحد الأسباب المسلية يقال ادخل فإن دخل صراحة بطن وسلامة وإن أبى يشفع عليه عنق وصار إلى النار صلى الله عليه وسلم والحاصل أن من لم تبلغ الدعوة من الذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات أو كان بلغ وهو مليون زائد العقل هؤلاء وأشباه مثل أولاد المشركين بناته وهو صغار بين المشركين هؤلاء كلهم إلى الله الله لم يكن على الامتحان يوم القيامة ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن خسر دخل النار
طالب يسأل ويقول يا سمحت الشيخ قرأت لهم الصحابي الذي معالج الدين السيد السيد في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في
هذا حديث مشهور انه لما قدم من اليمن ومشهور انه لم يقل الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال رايت مسجدا لعظمائه ما الحق بذلك فانكر عليه الصلاه والسلام وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد احد امرت المراه في صدره حديث مع هذا فيه ليس بصحيح ولكن قوله لو كنت امرا احد يسجد احد امرت المراه في صدره هذا معروف ثابت يبين صلى الله عليه وسلم بسجد الله وحده لا يصح للناس والله يقول فاسجدوا لله ليعبدوا معك جزاكم الله خير
يسال ويقول ما حكم تميمة من القران ومن غيره
أما التميم من غير القرآن كالعظام والطلاسم وشعر الذئب ونحوه أو ما أشبه ذلك الوجع هذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على الطفل يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق به فلا أتم الله له ومن تعلق به فلا ودع الله له ومن تعلق به فلا أشرك أما إذا كان من القرآن أو دعوات معروفة طيبة قال السلف يا سلماء فقال بعضهم يجوز ويروى هذا عن جناح من السلف وجعلوا هذا كالقراءه فقرا على المريض والقول الثاني انه لا يجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن رضي الله عنه وقضيها وجماعه قال لا يجوز تعليقه ولو كان من القران سدا للذريعه وحسبا للماده وعملا بالعموم لأن يعني الأحاديث المانعة من التمام حد عامة لم تثبت بشيئا يعني. والأصل الأخذ بالعموم فلا يجوز فيها الاحتمال أصلا. والوجه الثاني أن ذلك في سد للذريعة حسب المادة، فإن لو أجلنا منها القرآن من الدعوات الطيبة لم يفتح الباب وصار كل واحد يعلق وإذا أنكر عليه قال هذه من القرآن هذه الدعوات الطيبة فاتسع الباب وينهل الأمر وتحت الخيط. وبعضه أعلى بأمثال أيضا وهو أنها فقد يدخل بها الخلاء وموضع القلق ويكون عليه شيء من كلام الله لا يليق ذلك، لأن كلام لا يدخل به الحلاة والخلاء صاحب التميم ما يدخل بها ولا يبالي. وبكل حال هذا قول هو الصواب في الأمور الثلاث، الصواب أن لا تعلق التميم ولو كان من القرآن لا على نبي ولا على قلب، فيجب ترك ذلك اليوم الأدلة وسد للذريعة وحماية بكلام الله من أن يدخل به مواضع القلق.
ويسأل عن الحديث
إنه قال التمائم وقوة الحديث لا بأس بإسلامه وأحمد وأبو داود من حديث مسعود ما عند أهل العلم أن الرقى التي لا يجدها الشر بأشياء مجهولة أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ممنوع، والدلالة نوع من السعر يسمونها صرف العرض، والتمائم لما يعلق على الأولاد عن العين، وقد يعلق على المرضى والكبار، وقد يعلق على الإبل ونحوها على الأوتار، ثم هذا يشرك بالله. هذا من الحجج على تحريم التمائم كلها والأوتار كلها. وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت رقى معروفة لا سبب فيها محذور فلا بأس بها. النبي رقى ورقى عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس للرقى ما لا توجد، رواه مسلم. هذا حديث محمول على طرق الجاهلية التي ليس بها من سبقها، بل إما بأسماء اليقين أو بالطلاسم وأسماء الجهولة أو بتوسلات زكية تمنع هذه الطرق لجهالتها أو المشكلات عليه من المعاني المحرمة. أما الرقاة في القرآن أو من الدعوات الطيبة من جهة السنة أو عرفت من الجهة والسنة أنها سليمة فإنه يرقى بها ولا حاجة. فلا يرقى بما لا بأس به، يقرأ بما ليس بالمالي لا بأس به. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النبي داود أن من رقى في نار قرأ في نار ذلك في الناس، وكان الشافعي يفعلونه فلا بأس به. نعم.
اختيارات عادة يسأل اختيارات بعض عوائد القبائل من ينحر الإبل عند المناسبات،
هل
يعتبر هذا
قدحا في العقيده؟ هل في تفصيل نحوها من الضيفان واطعام الناس هذا لا باس، اما كان نحرها من عند الابال الملوك من الابال المعظمين تعظيما لهم هذا شيء النوع الذي لغير الله، او نحرها عند القبور على طير الجاهليه هذا ايضا ممكن لا يجوز. والرسول قال لا عقل في الاسلام، إن قصد به التقرب إلى القبور فاسد أكبر، وإن قصد به إظهار نوبة وكرم من الجواد وأن كريم ينحر للضيفان ولم نحر عند القبور فيقال هذا منكر العادة الجاهلية، إذا أردت أن تنحر انحر في بيتي أو مجزرة للضيفان لا تنحر عند القبور. نعم.
أخوي يسأل ويقول بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذا، اللهم صل على نبينا محمد سيد القلوب
دواؤها
وعافية
الأبصار وشفاؤها، هذا مشروع؟ نجد مشروع، وفيها نفسها من الانجلاس على الناس، ولكن أفضل الصلاة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولا صلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد، ولا صلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، طيب الصلاة المعروفة، ما بتعلق عليه الصلاة والسلام، ولا أنواع. أن شفاء القلوب ضمن القلوب شفاء العين كذا كذا هذه مهمة ما جاء بها النص وطوله، قد يظن الجاهل أنه يشفي المطاء وأنه يشفي ضمن القلوب بذاته هذا منكر، لكن كفر أكبر، يجب في القلوب ويشفي الصدور عاد المرضى هو الله واحد سبحانه وتعالى.
يقول يسأل ويقول لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا فما حكم ذلك؟
ننصح قال لا ينبغي لك فاستقيم ولا كنت صادقا أقل مني ولا كنت صادقا. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. ويقول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه يا صدرت منه الألية برت. الإنسان يقلل في الغالب يصبر أما إذا كثر الأيمان كذب في الغالب الحلف بالأيمان كاذبا لا يجوز أبدا. وإنسان اليمين ولو بالحق لا ينبغي التعليل ينبغي التقليل حتى تحصان تحفظ أيمانك. لكن لو دعت الضرورة إلى حلف الكاذب من مصلحات المسلمين هذا في الله مستدل أو في الإصلاح بين الناس فلا بأس. كما قالت أم كلثوم بنت عقبة النبي معلق رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا من الذي خيرا ولن أراه يضحي فيما كذب فيما يقال أنه كذب إلا بدلال الإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل رأته ورأى زوجها إلا قال يصلح بين الناس والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن أتلق كلمة ويريدون كذا وكذا ثم أتى الآخر وقال أنت ذلك والله إن أصحابك يحبون ذلك ويريدون ذلك أصبر فيه ولا بأس للإصلاح بين الناس. أو رأى إنسان يريد أن يظلم أحدا أو يقتله فقال والله إنها أخي مو صاحب والله إنها أخي إنها فعل وائل محمد حتى يخلص من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير الحق أو ظلم أو قتله أو ضربه بغير الحق ويعلم أنه إذا قتله هو يترك أن يحترم ما عرف على هذا المصلحة ولتخليص أخيه من الظلم لا بأس. المقصود من أصل الإيمان كذب المنع إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم أو في الدائرة المذكورة التي يقرأ منها.
أخو يسأل ويقول هل يخرج الشرك الأصغر من الملة؟
لا لا في كما يعتقد الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكن ينقص الإيمان ينقص التوحيد ومن لا في كما الإيمان واجب إذا غير قرأ الرائي أو صدق الرائي نقص الإيمان والله إذا أضعف الإيمان وحسن لكن لا يكفر القرآن.
قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. على من يعود الضمير في قوله تعالى وجادلهم؟
يعود على مدعوين يعني من يظهر ويدعو الى سبيل يدعو الناس الضمير في وجادلهم يعني مدعوين سواء كانوا مسلمين او كفار لا يعنف. قال تعالى ولا تجادل ربك بالتي هي احسن الكتاب هو كفر هم يرضى النصارى ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا لان ظلموا الا ظلمه الظالم انتقل معه الى امر اخر ما دام المقصود ايضاح الحق والدعوه الى الحق فليكن بالتي احسن مع المسلمين ومع الكافرين. نعم. جزاكم الله خير.
اخو يسال ويقول ما حكم من يحب الله تعالى ولكن يتكاسل عن بعض الواجبات؟ ما حكم من يوحد الله تعالى ولكنه يتكاسل عن اداء بعض الواجبات؟
يكون نقص بالايمان وسائر المعاصي. السنه والجماعه يقولون الايمان قول وعمل وعقيده يزيد الطاعه ويقول المعصيه. هذا قول السنه والجماعه قول وعمل من قول قلب اللسان وعمل قلب الجوارح. ويقول الايمان قول وعمل واعتقاد بالايمان. فإذا فعل بعض المعاصي نقص إيمانه طرح بعض الواجبات نقص إيمانه مثل طرح صيام رمضان وغير عن أواخر بعض الأيمان هذه معصية كبيرة نقص الإيمان وبعضها العلم يكفره بذلك. لكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك هذا المكر بالوجود وأصل بعض الأيام لهون وشهوة ونحو ذلك. وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا معصية ضعه من الإيمان. هكذا لو قطع رحمه مع قوام البيت كان هذا نقص الإيمان وضعه من الإيمان. نعم. نسأل الله يوفقنا جميعا للعلم ولعل ما حصل يكفي إن شاء الله. نسأل الله أن ولكم مزيد من العلم النافع ورعاء الأصحاب.
وفي الختام نشكر الله تبارك وتعالى من لا إله إلا هو، ونشكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام في إدارة البحوث العلمية والإفتاء والتعرفي والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة وعلى إجابته عن جميع الأسئلة التي عن معظم الأسئلة الموجودة. وهناك أسئلة كثيرة إن شاء الله في النادي هذه الثقافي الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي لقاء آخر. أرجو الله أن ينفع به. جزاكم الله خيرا وبارك في خطواتكم وأثاركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.